الحجر الوسطين بلوغ العقل لا يجب عليه شيء من العبادات، لا وضوء ولا غسل ولا صلاة جماعة ولا صيام ولا حج إلى آخره، إلا فيما يتعلق بالمال. نعم، إلا فيما يتعلق بالمال فإن الزكاة تجب على الصغير وكذلك أيضا تجب على المجنون. قال: والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. نعم، هذا الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أو الجانب الثاني من هذه القاعدة أن التمييز، والتمييز في اللغة هو التفريق بين الأشياء، التمييز في اللغة هو التفريق بين الأشياء. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في حد التمييز. المشهور للمذهب أن المميز هو من بلغ 7 سنوات. نعم، المشهور للمذهب أن المميز من بلغ 7 سنوات. والرأي الثاني أنه لا يحد التمييز بالسن، وإنما يحد بالحال. فكل من فهم الخطاب ورد الجواب نعم فهو مميز، وهذا القول هو الأقرب. نعم، هذا القول هو الأقرب. فنقول أن المميز فتحمله العبادات، لكن ما تجب حتى يبلغ إلا الزكاة. فالمميز على المذهب إذا كان له 6 سنوات ما يصح وضوءه ولا غسله ولا يصح صيامه، لو صامه وهو 6 ما يصح، لأنهم يشترطون، لأنه يشترط لصحة العبادات التمييز. والتمييز على المشهور المذهب لا بد أن يبلغ 7 سنوات، فلو صلى لا تصح. لكن على الرأي الثاني الذي لا يحده بالسن وإنما يحده بالحال، وهو كل من فهم الخطاب ورد الجواب، فنقول بأنه تصح منه العبادات، تقول عبادات صحيحة ويؤجر. نعم، يؤجر على ذلك وأجره له. وعلى هذا إذا كانوا ب6 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذا أمرته بأمر فهم أمرك ولبى نداءك وأحضر ما أردت، فنقول الآن أصبح مميز، يصح وضوءه ويصح غسله وتصح صلاته ويصح صيامه وإلى آخره. نعم، وهذا القول كما ذكرت هو الأقرب. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الحنابلة رحمهم الله أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 أن التمييز لابد، أن المميز لابد أن يكون له 7 سنوات. لكن الأقرب اشتقاق الكلمة، فإن التمييز يعني معناه التفريق بين الأشياء لغة. فما دام أنه الآن أصبح يفارق بين الضار والنافع ويعرف ويفهم إلى آخره، فنقول الآن أصبح مميز. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 فهذا محمول على الغالب، لأن الغالب أن من بلغ 7 سنوات فإنه مميز. في القاعدة الأولى قلنا التكليف شرط لوجوب العبادات، تكلينا ماذا من العبادات؟ الزكاة. أيضا التمييز شرط لصحة العبادات نتبني الحج والعمرة، حتى ولو كان في ساعة واحدة الآن ولد فإن عمرته تصح لو أحرم عنه وليه، وحجه يصح. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه في حجة الوداع لقي ركبا في الروحاء فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. فالتمييز شرط للصحة والتكليف شرط للوجوب، لكن استثنينا في التكليف الزكاة واستثنينا في التمييز الحج والعمرة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف القاعدة الثالثة والجانب الثالث من هذه القاعدة، قال: ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التصرف المراد به إبرام عقود المعاوضات. نعم، وعقود المعاوضات المراد بها عقود المعاوضات المراد بها ما يقصد للربح والتجارة. يعني فيشترط لصحة عقود المعاوضات لكي يعقد عقد معاوضات، لكي أي إنسان لكي يبرم عقد معاوضات، لكي يبيع يشتري يرهن يعقد عقد شركة ضمان كفالة حوالة إلى آخره، العقود التي يقصد منها الربح والتجارة اشترط المؤلف رحمه الله لها ثلاث شروط: التكليف، وهذا يشمل ماذا؟ البلوغ والعقد والرشد. اشترط 3 شروط. نعم، اشترط 3 شروط. الشرط الأول العقل، فنفهم من ذلك أن المجنون ما تصح تصرفاته، لو باع المجنون يقول خلاص بيعك باطل، لو عقد عقد شركة نقول عقدك باطل، لو ضمن شخصا نقول ضمانك باطل، لو عقد عقد حوالة نقول هذا العقد باطل، لو كفاله نقول حق ضابط انتهينا. هذا بالنسبه للعقل المجنون يخرج المجنون. فكل عقود المجنون عقود المعاوضات كلها غير صحيحه. نعم غير صحيحه. الثاني البلوغ. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان البالغ لا تصح ايضا معاملاته، لا تصح عقود التبرعات. لو باع غير البالغ، لو باع الصغير باع او عقد عقد شركه او رهن او ضمان او كفاله او حواله او عقد مساقات او عقد اجاره او عقد مزارعه، نقول بانها لا تصح. لكن الصحيح ان هذا ليس على اطلاقه. فعندنا الصغير تصح معاملاته في امرين. لان الصغير نقول معاملاته لا تصح الا في امرين. الامر الاول الامور اليسيره التي دل العرف على التسامح فيها، الامور اليسيره دل العرف على التسامح فيها، فنقول تصح معاملاته. فلو انه جلس في الدكان وباع واشترى في الامور اليسيره ليس لها خطر، يعني في مكان بيع الاغنيه او الكتابيه المواد الكتابيه الى اخره، فنقول بان هذا لا باس به يعني وتصح تصرفاته. ويدل لذلك ان ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه اشترى من صبي عصفورا واطلقه. هذا الامر الاول فيما يتعلق بالصبي، نقول الامور اليسيره فانها تصح من الصبي. الامر الثاني الامور التي لها خطر. نعم الامور التي لها خطر اذا قصد امتحانه واختباره لكي يدفع اليه ماله. يعني اذا كان هذا له مال، الصبي هذا له مال، فانه كما قال الله عز وجل حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فان وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، نعم حتى اذا انستم منهم رشدا حتى اذا بلغوا النكاح نعم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. الامر الثاني مما يستثنى في معامله الصبي الامور التي لها خطر، الامور الكبيره، فلا باس ان ناذن له اذنا خاصا لكي نمتحنه حتى اذا بلغ اعطيناه مال. فاذا راينا انه رشيد يعني وانه لا يغبن في تصرفاته اعطيناه مال، فاصبح الصبي بالنسبه لمعاملاته يعني في حالتين، استثنينا حالتين. الحاله الاولى فيما يتعلق بالامور اليسيره فهذا جائز تصرفاته ومعاملاته. الحاله الثانيه فيما يتعلق بالامور التي لا خطر نقول هذه تجوز عند المصلحه. نعم وذكرنا المصلحه كما دل عليها القران، اذا اردنا ان نختبره وان ننظر هل رشد فندفع اليه ماله اذا بلغ ام لا، فلا باس حتى ولو كان في الامور التي لها خطر لا باس ان نعطيه لكي نعم لكي ننظر رشده، نعم هل رشد او لم يرشد. قال الرشد هذا الشرط الثالث من شروط نعم هذا الشرط الثالث من شروط صحة المعاملات أن يكون رشيدا. وعلى هذا السفيه هذا لا تصح معاملاته. والرشد اعلم أن الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالرشد في العبادات يختلف عن الرشد في المعاملات، يختلف عن الرشد في باب الأنشحة. فالرشد في العبادات هو العدل المستقيم في دينه، وأما الرشد في المعاملات فهو الذي يحسن التصرف في ماله، يعني ما يغبن كثيرا. إذا كان الإنسان يغبن كثيرا هذا غير رشيد، سفيه، نعم ما نعطي ماله. إذا كان يبذل ماله كثيرا يصرفه في محرم أو فيما لا فائدة فيه كثيرا، هذا نقول بأنه سفيه. فالرشد في المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله، ومعنى احسن التصرف في ماله لأنه لا يغبن كثيرا، وكذلك أيضا لا يتلف ماله كثيرا إما في محرم أو فيما لا فائدة فيه. أما الرشد في باب الأنكحة فالمقصود بالرشيد يعني من شروط الولي في باب النكاح أن يكون الولي رشيدا، والرشيد هو الذي يعرف الكف ومصالح النكاح، يعني يعرف الزوجة الكف وأيضا يعرف مصالح النكاح. بقي وصف رابع حقيقة ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو الحرية. يعني فالرقيق هذا لا تصح معاملاته إلا بإذن، يعني بأنه لا يملك. فالرقيق هذا الذي يباع ويشترى يقول بأن معاملاته لا تصح، يعني لا تصح إلا بالإذن. بقي القاعدة الأخيرة قال ولصحة التبرع التكليف والرشد والمن. أيضا التبرع التصرف المقصود بذلك عقود المعاورات، يعني العقود التي يقصد بها الربح التجارة اشترط لها المؤلف لها الشروط. التبرعات إخراج الأموال بلا مقابل، يعني بذل المال بلا مقابل، وهذا يشمل الوقت، يشمل الوصية، يشمل الهبة والعطية، يشمل العتق. يعني فنقول إذا تبرع الإنسان بماله فنشترط لها الشروط، إذا تبرع نشترط لها الشروط. الشرط الأول التكليف، وهو يشمل العقل والبلوغ، وعلى هذا المجنون يصح تصح هبته؟ نقول لا تصح هبته. يصح وقته؟ ما يصح وقته. يعني المجنون لا يصح وقته، المجنون لا تصح هبته، المجنون لا تصح وصيته إلى آخره. العقل، يعني العقل الصغير البلوغ، قلنا الأول العقل وأخرجنا المجنون، الثاني البلوغ أخرجنا الصغير. يعني الصغير لا تصح هبته، لا يصح وقته، لا يصح عتقه إلا في الأمور اليسيرة، إلا في الأمور اليسيرة نستثني شيئين في الصبي بالنسبة للتبرع. الوصية تصح، يعني تصح منه لو أوصى، لأنها تبرع بالمال بعد الموت، وهذا وهذه مصلحة محضة. الوصية تصح من الصبي، كذلك أيضا تبرعه بالأمور اليسيرة أيضا هذه تصح من الصبي. الثالث الملك، يعني ما يصح إنسان يتبرع بمال غيره، يعني لا يصح أن يتبرع بمال غيره، مع أن الملك الحنابلة رحمه الله يشترطونه في عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات، لا بد أن يكون مالكا، والصحيح أنه لا يشترط الملك، فلا بأس أن توقف مال غيرك، ولا بأس أيضا أن تبيع مال غيرك، ولا بأس أن تنتهب مال غيرك، لكن بشرط أن يجيزه الغير، فإن أجازه الغير نفذ، وإن لم يجيزه الغير فإنه لا ينفذ، لا ينفذ. وهذا ما يسمى بالتصرف، يعني هذا ما يسمى بالتصرف الفضولي، يعني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فنقول الصحيح أن الإنسان إذا تبرع بمال غيره أو تصدق بمال غيره أو وقفه إلى آخره، نقول بأنه متوقف على الإجازة، فإن أجازه الغير نفذ، وإلا بجزء من ينفذ. كذلك أيضا لو بعت مال غيرك، نعم، أو اشتريت بمال غيرك بدراهم غيرك، نقول هذا متوقف على الإجازة. قال رحمه الله القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. الأحكام جمع حكم، نعم الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة الحكم في اللغة القضاء ونعم والفصل، نعم الحكم في اللغة القضاء والفصل. وأما في الاصطلاح فهو إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. نقول الحكم في الاصطلاح إضافة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. وقال الأصولية، ما المراد بالأصولية هنا؟ المراد بالأصولية أمور العقائد وأمور التوحيد. ولهذا يكون المؤلف رحمه الله أدرج شيئا من قواعد العقيدة أدرجه في قواعد الفقه. يعني فالمقصود بقوله الأصولية المقصود بذلك أمور العقيدة وأمور التوحيد. والفروعية يعني المقصود بذلك ما عدا أمور العقيدة وأمور التوحيد كأمور الصلاة والزكاة إلى آخره. يقول لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. الشروط جمع شرط، يعني الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يقول الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الوضوء شرط صحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصحة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء أن تصح الصلاة، فقد لا يضمن الإنسان في صلاته، يعني قد لا يضمن الإنسان في صلاته، أو مثلا قد لا يستقبل القبلة إلى آخره. وانتفاء الموانع، يعني نعيد، يقول الشرط في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط عدمت الصحة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الصحة، لأنه قد يوجد الشرط ويتخلف شرط آخر، أو يتخلف ركن، أو يوجد مانع. وأما الموانع فهي جمع مانع، يعني الموانع جمع مانع، والمانع في اللغة الحاجز بين شيئين، يعني المانع في اللغة الحاجز بين شيئين. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط. يعني في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مثل الكفر هذا مانع من الميراث، إذا وجد الكفر ما يرث الإنسان، لو كان الإبن كافرا ما ورث أباه، لكن لا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث، يعني لا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث، فقد يوجد مانع آخر، قد يوجد الرق مانع آخر، قد يتخلى الشر، يعني قد يتخلى الشر. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهو يقول لك بأن الأحكام، أحكام العقائد والتوحيد وأحكام الفقه، هذه لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها وآثارها إلا إذا وجد هذين الأمران، وجود الشروط وانتفاء الموانع. مثلا التوحيد، نعم، قول الأحكام الأصولية التوحيد، نعم، التوحيد لا يعتبر الإنسان موحد إلا إذا وجد شروط التوحيد، لا بد أن توفر شروط التوحيد، نعم، النطق باللسان، نعم، النطق بالتوحيد باللسان، الاعتقاد بالجنان، العمل بالتوحيد بالأركان، هذه شروط لا بد منها. أيضا لا بد من انتفاء الموانع، وش موانع التوحيد؟ ها؟ الشرك، نعم، لا بد من انتفاء الموانع، فلا يكون الإنسان موحد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. كذلك أيضا لا يكون الإنسان كافرا، لا نحكم على الإنسان بالكفر إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، نعم. كذلك أيضا دخول الجنة، دخول النار، هذه لا تتم على شخص، ما تحكم على شخص، نعم، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت، نعم، وانتفت الموانع. أيضا في أمور الفقه الصلاة، ما تصح الصلاة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، لا بد من استقبال القبلة، ولا بد من الوضوء، ولا بد من إزالة النجاسة، وأيضا لا بد من انتفاء الموانع. ما يأتي الإنسان بمبطن صلاة الصلاة، نعم، يضحك في الصلاة أو يأكل أو يشرب أو يخل بركن أركانه إلى آخره، لا بد أن تنتفي الموانع. أيضا البيوع، لا بد أيضا من توفر شروط وانتفاء الموانع، لا بد من العقل، البلوغ، العلم بالمبيع، العلم بالثمن، وأيضا لا بد من انتفاء الموانع، انتفاء موانع البيع، ما يكون بعد نجاء الجمعة الثانية، ما يكون بعد تضايق وقت المكتوبة إلى آخره. وكل مثل ذلك أيضا في عقود التبرعات وفي الصيام وفي الحج إلى آخره، كل الأحكام سواء كانت عقدية أو كانت فروعية لا بد لها من هذين الأمرين، وهي انتفاء الشروط وجود الشروط وانتفاء الموانع. الإرث لا بد أن تنتفع موانعه، ويمنع الشخص من الميراث واحد من العلل الثلاث، رق وقتل واختلاف دين، ففهم فليس الشك كاليقين. وأيضا لا بد من وجود الشروط، نعم، لا بد من وجود شروط الإرث، حياة الوارث، موت المورث، وجود السبب المقتضي للإرث. نعم. قال رحمه الله القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه، نعم، وهذه القاعدة قبل أن ننتقل أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع، نعم، أشار إليها رحمه الله بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. اي نعم، هذه القاعدة الثامنة، نعم، القاعدة الثامنة ولا يتم الحكم حتى ترتفع، حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. اما القاعدة الثامنة فما يتعلق بالتكليف والتمييز إلى آخره، فهذه ما ذكر لها الشيخ رحمه الله نظما، نعم، لم يذكر لها نظما. أما الذي القواعد ذكر لها نظما أنا أذكر إن شاء الله. قال رحمه الله القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. العرف في اللغة المعروف، وهو اسم لكل فعل عرف بالعقل أو بالشرع حسنه. نقول العرف العرف في اللغة المعروف، وهو اسم لكل ما عرف بالعقل أو الشرع أو الشرع حسنه. وأما العادة، يعني العادة فهي في اللغة التكرار، فأخذ من العود وهو التكرار. وأما في الاصطلاح فهو تقدم العرف العادة، وقلنا بأنها ما يستقر في النفوس السليمة من الأمور المتكررة المعقولة في الاقتداء السليم. نقول ما يستقر من الأمور في ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة في الاقتداء السليم. العرف العرف ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة في الاقتداء السليم، يعني في الاقتداء السليم. والعرف هذه إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، يعني ويعبر عنها العلماء رحمهم الله بقاعدة العرف، وتارة يعبرون عنها بقاعدة العادة محكمة، يعني العادة محكمة. والأدلة عليها كثيرة جدا، يعني من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وكذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند وفي السنة بإسناد صحيح عن ابن مسعود، يعني ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا دليل على أن العادة محكمة وأن العرف يرجع إليه. قال المؤلف رحمه الله والعرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده. نقول ما حكم به الشارع ينقسم إلى قسمين، يعني ما حكم به الشارع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حكم فسره الشارع وحده، فهذا نرجع إلى تفسير الشارع وحده. نقول القسم الأول حكم فسره الشارع وحده، فهذا نرجع إلى تفسير الشارع وحده. فمثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة هذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين لنا صلاة الظهر والعصر والمغرب إلى آخره، فهذه نرجع إلى حد الشارع وتفسيره. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بين النبي عليه الصلاة والسلام الصيام. الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قيلت الزكاة وأنصباؤها وما هي الأموال الزكوية. فالحكم الذي حكم به الشارع وحده وفسره نرجع فيه إلى تفسير الشارع وحده. القسم الثاني حكم حكم به الشارع وأطلقه، لم يذكر له حدا ولا تفسيرا، فكيف نفسره ونحده؟ هذا نرجع إلى العرف في حده وتفسيره، يعني نرجع إلى العرف في حده وتفسيره. وهذا كما يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في التبرعات ويقول في الأنشحة إلى آخره، يعني نرجع إلى العرف في الأشياء التي لم يحدها الشارع ولم يفسرها. فمثلا في العبادات، يعني الشارع في العبادات الشارع شرع الجمع بين الصلاتين، يعني من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة، أن يوالي بين الصلاتين. ولو فرق الإنسان بين الصلاتين تفريقا يسيرا هذا لا بأس به. ما هو حد اليسير؟ ما بينه الشارع، يعني ما بين الشارع حد اليسير، فنرجع إلى العرف. فما دل العرف على أنه تفريق يسير هذا لا يضر، والموالاة تكون صحيحة. وما دل الشارع على أنه تفريق قوي نقول خلاص الآن ما استمكن من الجنة لأن الموالاة انتبه، وهذا على شرط الموالاة. مثال آخر، يعني مثال آخر، لو أن الشارع لو أن المصلي نسي أن يصلي ركعة، نسي أن يصلي ركعة وسلم، نقول ما في بأس تأتي في هذه الركعة لكن بشرط ألا يطول الفصل. طيب ما هو حد طول الفصل؟ يقول طول الفصل هذا يرجع فيه العرف، فما دل العرف على أن الفصل طال خلاص بطلت الصلاة، وما دل العرف على أن الفصل لم يطل نقول بأن يمكنك الآن انهدارك وأن تأتي بهذه الركعة وأن تصلي وأن تأتي بالسهو. كذلك أيضا الفقير والغني، الفقر والغنى إلى آخره، لا بد أن نرجع في تحديده إلى العرف لكي يأخذ الزكاة الفقير ولكي لا يأخذها الغني. متى نحكم بأنه فقير؟ نقول عرفا، عرفا الآن يحتاج الإنسان أنه يشتري ثلاجة. في الزمن السابق ما كان يحتاج أنه يشتري ثلاجة لأنها غير موجودة، لكن الآن إذا كان عنده ثلاجة قلنا بأنه فقير، حواجة فرية لابد منها، لابد من ثلاجة، لابد من غسالة، لابد من أكثر كهربائية. فالعرف حكم بهذا، العرف حكم على أن هذا الشخص اللي ما عنده هذه الآلات الكهربائية حكم عليه بأنه فقير وأنه لا بأس أن يأخذ من هذه الزكاة لكي يشتري هذه الأمور، مع أنه كان في الزمن السابق ليس قد لا توجد مثل هذه الأمور في الزمن السابق. أيضا في عقود المعاوضات يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما هو حد التفرق؟ خيار المجلس ثابت لكل من المتبايعين إلا إذا تفرق. ما هو حال التفرق؟ هذا حال التفرق لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحده، فنرجع إلى تفسيره في العرف. فما دل العرف على أنهما تفرقا في أبدانهما ثبت البيع، وما دل العرف على أنهما حتى الآن لم يتفرقا فإن البيع لا يزال، فإن الخيار لا يزال باقيا. صلة الرحم، فهل عسيكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما هو ضابط صلة الرحم؟ هذا ضابط صلة الرحم لم يحده الشارع، فنرجع في تحديده إلى العرف. النفقة، نفقة الزوجة، نفقة القريب، لم يحده الشارع بشيء، فنرجع إلى تحديده في العرف. فهذه قاعدة شاملة جدا، وهي قاعدة كما ذكرت تحت القواعد الخمس، لكن العرف يشترط للعمل به شروط، يشترط للعمل بالعرف شروطا. الشرط الأول ألا يخالف نصا شرعيا، نقول إذا خالف العرف نصا شرعيا فإنه لا عبرة به. فلو تعارف الناس على المآتم على إقامة المآتم بعد الموت، أو تعارف الناس على إحداث الغنى في الأعراس أو التصريع أو غير ذلك، فنقول بأن هذا عرف باطل لا عبرة به لأنه مصادم للشرع. أو تعارفوا على الإسراف في حفلات الزواج، نقول هذا عرف باطل، عرف باطل مصادم للشرع، فلا لا عبرة به. الثاني أن يكون العرف غالبا أو مضطردا، أن يكون العرف غالبا أو مضطردا، لا بد أن يكون العرف غالب أو مضطرد. أما إذا كان العرف ليس غالبا أو أنه مختل العرف فإنه لا عبرة به ولا يرجع إليه في تفسير الأحكام الشرعية. الشرط الثالث ألا يخالفه المتعاقدان في عقود المعاوضة، ألا يخالفه المتعاقدان في عقود المعاوضة. فمثلا كما مثلنا في خيار المجلس، لو قال أبيعك السيارة شرط ما لخيار مجلس، شرط ما لخيار مجلس، أو بشرط أننا مجرد تفرق أنه يثبت لذلك البيت، فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه قاعدة كثيرة إن شاء الله، المسلمون المسلمون على شروطهم. الشرط الرابع الشرط الثالث ألا يخالفه المتعاقدان، فإن خالف المتعاقدان فإن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي، الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. الشرط الرابع والأخير أن يكون العرف قائما وموجودا عند إنشاء التصرف فلا يحكم بآية ماضية. نقول الشرط الرابع والأخير أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف فلا يحكم بعادة، لا يحكم بآية ماضية. القاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة هي نبينا قل لا نذكر كل يوم سبع قواعد لكي ننهي المسجد إن شاء الله. يعني بوجهنا إن شاء الله لا تنتهي هذه الدروس حتى ننتهي المسجد بإذن الله. يعني القاعدة العاشرة قال المؤلف رحمه الله يعني بالنسبة قبل أن ننتقل بالنسبة لنظم القاعدة في العرف القاعدة التاسعة نظمها قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني نظمها أو قوله في نظمها والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. القاعدة العاشرة يقول المؤلف رحمه الله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني يقول المؤلف القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة في اللغة العلامة الواضحة. يعني البينة في اللغة العلامة الواضحة. وأما في الاصطلاح فأحسن تعريف عرفت فيه تعريف ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. يعني البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو أيضا تعريف ابن القيم رحمه الله. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في بيان أنواع البينة. فنقول بأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره وليست خاصة بالشهود. لا ليست خاصة بالشهود بل كل ما يبين الحق ويظهره فهذه بينة. فيشمل شهادة الرجلين شهادة الرجل والمرأتين شهادة النساء يشمل أيضا القرائن يشمل أيضا الختم يشمل أيضا الخط يشمل أيضا القافة يشمل أيضا القرعة يشمل أيضا الفراشة إلى آخره. فنقول كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. وإذا أردت أنواع هذه البينات والكلام عليها فارجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية فأفاض في هذه المسألة. قال البينة على المدعي. من هو المدعي؟ المدعي عرف تعريفات. يعني المدعي عرف تعريفات. من عرف التعريفات أن المدعي من إذا سكت ترك. المدعي من إذا سكت ترك. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. يعني هذا التعريف الأول وهو المشهور من المذهب أن المدعي من إذا سكت ترك وأن المدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقيل أيضا تعريف آخر نعم تعريف آخر أن المدعي هو الطالب وأن المدعى عليه هو المطلوب. يعني أن المدعي هو الطالب وأن المدعى عليه هو المطلوب. وهناك تعريفات أخرى. وقد قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله يقول بأن التمييز يقول محمد بن الحسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة يقول بأن التمييز بين المدعي والمدعى عليه يحتاج إلى دقة وفقه. يعني يحتاج إلى دقة وفقه. فقد يوجد الكلام من شخص في صورة مدعي وهو مدعى عليه. يعني نقول التمييز بين المدعى والمدعى عليه هذا مهم جدا. نعم يعني مهم جدا لأن القاضي إذا ميز بينهما استطاع أن يحكم في القضية استطاع أن يطالب المدعي بالبينة. وإذا لم يكن بينة أرجع اليمين المدعى عليه. ولهذا كما ذكرت قول محمد بن حسن رحمه الله يقول بأن التمييز بين المدعي والمدعى عليه يحتاج إلى فقه ودقة. فقد وجد الكلام من شخص في صورة المدعي وهو مدعى عليه. قال واليمين على من أنكر. يعني المنكر هو الذي يتمسك بالأصل. يعني المنكر هو خلاف المقر وهو المدعى عليه الذي يتمسك بالأصل. وتقدم تعريف المدعى عليه. قال في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. الدعاوى جمع دعوى. الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب. الدعاوى جمع دعوى والدعوى في اللغة الطلب. وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان إلى نفسه حقا في يد غيره من نعم أو دينا في ذمته. نقول الدعوة في اللغة الطلب. وأما في الاصطلاح فهي أن يضيف الإنسان إلى نفسه يضيف الإنسان إلى نفسه حقا في يد غيره أو دينا في ذمة الغير، نعم أو دينا في ذمة الغير. هذا بالنسبة لما يتعلق بألفاظ هذه القاعدة، نعم. ودليلها، نعم دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأصل هذا الحديث الذي أخرجه البيهقي بإسناد صحيح أصله في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم. وهذه قاعدة يحتاج إليها القاضي. إذا ميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه استطاع أن يحكم ويطالب المدعي بالبينة، تحضر البينة. وقد ذكرنا لكم أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره. فإذا ادعى زيد على عمرو قال: هذه السيارة التي بيدك هذه لي. الآن الدعوة أن يضيف إلى نفسه مالا في يد غيره أو حقا في يد غيره، أو يضيف إلى نفسه دينا في ذمة الغير. فإذا ادعى عليه قال: هذه السيارة التي بيدك لي، يعني هذا مدعي أنكر، عمرو أنكر، زيد ادعى، نقول البينة على زيد، لابد أن تحضر بينة. يعني ما عنده بينة، اليمين على المنكر، يحلف أن يدس له ويقضي له. طيب إذا نكل، نعم قال ما أحلف المدعي عليه، يقضى عليه بالنكول. نعم يقضى عليه بالنكول. وقبل أن يقضى عليه بالنكول، هل القاضي يرد اليمين على المدعي؟ نعم، أو نقول بأنه بمجرد نكوله يقضى عليه بالنكول؟ نعم، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالمشهور مذهب أن المدعي عليه إذا نكل عن اليمين أنه يقضى عليه بالنكول. خلاص، البينة على المدعي، المدعي ما عنده بينة، يعني نكل هذا على اليمين، يعني يقضى عليه بالنقول، ولا حاجة إلى أن نرد اليمين على المدعي. هذا المشهور مذهب الحنابلة. وعند الشافعية يقولون بأن اليمين، يعني بأن اليمين ترد على المدعي مطلقا، وعند المالكية تفصيل، وإذا كان ذلك يتعلق بالأموال ترد عليه فيحلف ويستحق ما في يده. أما إذا لم يحلف لم يستحق. يعني فالأقوال في ذلك ثلاثة: المذهب أنها لا ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعي عليه بالنفوس، والرأي الثاني أنها ترد مطلقا وهو قول الشافعية ولا يقضى عليه بالنفوس حتى يحلف المدعي، والقول الثالث التفصيل في هذه المسألة، نعم وهو رأي المالكية، فيفرقون بين المال وبين غيره. مثال آخر: نعم لو اشترى منه سيارة وادعى أن الثمن مؤجل، ادعى أن الثمن مؤجل، فالمشتري يدعي أن الثمن مؤجل والبائع ينكر ذلك، فنقول البينة على المدعي وهو المشتري واليمين على من أنكر. وهكذا، وكما قال المصنف رحمه الله في جميع الدعاوى والحقوق غيرها. وسيأتينا إن شاء الله، نعم يأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذه القاعدة، نعم يأتينا إن شاء الله قاعدتان، نعم تتعلقان بهذه القاعدة أيضا بإذن الله عز وجل. لكن نستثني من هذه القاعدة، نعم مسألة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود، في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب الشرع. نعم، فإذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري، إذا اختلف في مقدار الثمن، فقال البائع: بعتك السيارة ب10,000 ريال، قال المشتري: لا، اشتريت ب8,000 ريال. نعم، إذا كان بينة فالأمر ظاهر، ما كان بينة حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأن القول ما يقول رب السلعة. نعم، ما يقول رب السلعة. وطرق الحديث فيها تبيين أن الاختلاف إنما يقول إن هذا الخلاف الذي بين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خلاف في مقدار، نعم في مقدار الثمن. بقي القاعدة الأخيرة قبل أن ننتهي. قال: القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة ذكر فيها المؤلف رحمه الله جانبين، يعني أو ذكر فيها أمرين. الأمر الأول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأمر الثاني أو القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. أما قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله بدليل الاستصحاب. الأصوليون يعبرون عنه بدليل الاستصحاب، نعم الاستصحاب. ويقسمون الاستصحاب الأصوليون هذا ليس داخل عندنا، لكن عرضا الاستصحاب يقسمونه ثلاثة أقسام. يعني والاستصحاب مأخوذ من الصحبة وهو مقارنة الشيء للشيء. يعني مأخوذ من الصحبة وهو مقارنة الشيء للشيء. ويقسمون الاستصحاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يعني استصحاب الدليل. يعني القسم الأول استصحاب الدليل أو استصحاب النص. فالأصل أنك تعمل بالنص حتى يرد الناس. يعني هذا القسم الأول. القسم الأول استصحاب النص أو استصحاب الدليل، وهو أن الأصل أنك تعمل بالنص حتى يرد الناس. القسم الثاني استصحاب العموم. يعني القسم الثاني استصحاب العموم، وهو أنك تعمل بالعام حتى يرد المخصص. هذا الأصل. الأصل أنك إذا وجدت نصا عاما أنك تعمل بالعام، أو وجدت نصا مطلقا أنك تعمل به على إطلاقه، ولا تخصصه لا بزمان ولا مكان ولا فئة حتى يرد، حتى يقوم عندك المخصص. القسم الثالث استصحاب الحال. القسم الثالث استصحاب الحال. فالأصل أنك تستصحب حال الشخص، حال الشخص وصفته حتى يوجد عندك حتى يرد أو يحدث عندك تغير حاله. فمثلا المفقود، لو أن شخصا فقد، ضاع، فحاله هل حاله الموت أو الحياة؟ لما فقد حاله الموت أو الحياة؟ الحياة. فنستصحب حال هذا المفقود وأنه حي، وعلى هذا لا نقسم تركته ولا نزوج زوجته، يعني حتى يحكم الحاكم، يعني حتى يحكم الحاكم بأنه مات. يعني أيضا لو أن مورثه مات، فإننا نستصحب حاله وأنه حي يوم يفقد، وعلى هذا نورثه. هذا يسميه العلماء رحمه الله الاستصحاب والوصوليون، يسمونه دين الاستصحاب. وكما ذكرت أنه مقول من الصحبة ومقارنة شيء لشيء. قال واليقين لا يزول بالشك. اليقين في اللغة، اليقين في اللغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. اليقين في اللغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. وأما في الاصطلاح فهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القاطع. نقول في الاصطلاح جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القاطع. وقال لا يزول بالشك. لا يزول بالشك. الشك في اللغة هو مطلق التردد. الشك في اللغة هو مطلق التردد. وأما في الاصطلاح فهو التردد بين وقوع الفعل وعدم وقوعه. يقول الشك في اللغة مطلق التردد، وأما في الاصطلاح فهو التردد بين وقوع الشيء أو بين وقوع الفعل وعدم وقوعه. وهذه القاعدة أيضا إحدى القواعد الخمس الكلية، قواعد الفقه الخمس الكلية، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. ومعنى ذلك أنك إذا تيقنت وجود شك، أنك إذا تيقنت وجود شيء فالأصل بقاء، وإذا تيقنت انتفاء شيء فالأصل انتفاؤه. يعني إذا تيقنت وجود شيء ثم شككت هل هو موجود أو ليس موجودا، هل هو باقي أو ليس باقيا، فالأصل البقاء، الأصل الوجود. إذا تيقنت انتفاء شيء ثم بعد ذلك شككت هل وجد أو لم يوجد، فالأصل انتفاؤه وعدمه وعدم وجوده. ودليل هذه القاعدة، دليلها حديث زيد بن ثابت في أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليها الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل في الصلاة يخيل إليه أنه أحدث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل بقاء الطهارة. وأيضا يدل ذلك من حيث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم، إذا شك أحدكم ولم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ولم يعلم شيئا. إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على نعم وليبني على نصيحة. وهذه القاعدة شاملة يعني تكون في عقود الله، تكون في العبادات وفي عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات وفي الأنكحة وفي الحدود والقصص إلى آخره. اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا لو أن الإنسان تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فالأصل أنه ماذا؟ ها؟ أنه طاهر. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تقول الأصل أنه محدث. نعم. ولو شك نعم لو شك في عدد الركعات ثلاث ولا أربع ها كم اليقين؟ نعم ثلاث. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إذا ترجح له أحد الأمرين فإنه يعمل به، فإذا شك في ثلاثة وأربع وترجح له أنها أربع يعمل بذلك. نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم لابن علي. نعم إذا شككت في أشواط الطواف هل هي خمسة وستة كم تجعله؟ اطرح الشك وبني على مسيرة تجعله كم؟ خمسة إلا إذا ترجح عندك شيء. إذا شككت في أشواط السعي هل هي خمسة وستة؟ ابني على اليقين وأنها خمسة إلا إذا ترجح لك نعم إلا إذا ترجح لك شيء. إذا شككت في الطلاق هل طلقت زوجتك أو لا أو لم تطلق زوجتك؟ اللفظ الذي تلفظته هل هو لفظ طلاق ولا لا؟ الأصل عدم الطلاق، اطرح الشك فالأصل عدم الطلاق. إذا شككت في حال الطلاق هل أنت أوقعت طلقتين ولا ثلاث؟ فالأصل أنك أوقعت طلقتين. إذا شككت هل أوقعت طلقة أو طلقتين؟ فالأصل أنك أوقعت طلقة واحدة، فاطرح الشك وابني على مصداقه. وكذلك أيضا في عقود المعاملات في عقود التبرعات في وعقود المعاملات لو أن الإنسان شك نعم حصل شك هل حصل شرط تأجيل الثمن أو لا؟ هل حصل شرط ضمين أو كفيل أم لا؟ فالأصل عدم ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يرزقنا علم الناس والعمل الصالح صلى الله وسلم. أي نعم النظم يقول الناظم في منظومته وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك فلا يزيل الشك لليقين. يقول الناظم وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ها ها ماشي. نعم والأصل في عبادة الإباحة قدم حتى يجيء طارف الإباحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بداية الأسئلة نود الاعتذار للأخوة الذين أرسلنا أسئلتهم وذلك لكثرة الأسئلة وتقديم المتعلق منها الموضوع الجلد إضافة إلى ضيق الوقت والإقبال على أسماء الحضور. يقول السؤال الأول هل هناك فرق بين العادة والعرف؟
نعم في كلام العلماء رحمه الله يعني كقاعدة أنه لا فرق. فالعرف العلماء يقولون قاعدة العرف تقول العادة محكمة، لكن في التعريف ذكرنا الفرق. يعني في التعريف أن العرف اسم لكل ما خلق حسنه بالشرع أو بالعقل، وأما العادة فهي ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة كما تقدم. نعم.
السؤال الثاني هل هناك فرق بين المشقة والمستحيل؟
نعم ذكرنا هذا. يعني المستحيل هذا لا يتعلق في تكليف، يعني الذي فوق طاقة الإنسان هذا لا يتعلق به تكليف. أما المشقة فذكرنا أنه قد يتعلق بها تكليف وقد لا يتعلق بها تكليف. فإذا كانت مشقة خارجة عن المحتاج هذا لا يتعلق بها تكليف، وإذا كانت مشقة معتادة فإنه يتعلق بها تكليف.
يقول السؤال ليس هناك تعارض بين قولنا يقين لا يزول بالشك وبين قولنا فليتحرى الصواب؟
ليس هناك تعارض، فنقول اليقين لا يزول بالشك هذا الأصل. يعني هذا الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، لكن فليتحرى الصواب إعمال غلبة الظن. يعني هذه نتلمس نصوص الشريعة فيها، نعم نتلمس نصوص الشريعة فيها، فما دل الشريعة على أنها على عمل غلبة الظن فهي نعمله. فمثلا في حديث ابن مسعود في الشك في ركعات الطواف في ركعات الصلاة أو في أشواط الطواف أو في أشواط السعي هذه أعماله الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويأتينا إن شاء الله أن الظاهر يقدم على الأصل، إذا قوت القرائن. هذه قاعدة يأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن الظاهر يقدمه على الأصل إذا قوت القرائن. نعم، وهي داخلة في هذه القاعدة. فمثلا الأصل عدم دخول الوقت. نعم، الأصل عدم دخول الوقت، لكن لو ظن الإنسان وغلب على ظنه دخول الوقت لوجود قرائن قامت عنده، فإن هذا الظاهر يقلبه على الأصل. ومثل ذلك أيضا ما أخذ به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم، ما دام أنه استقر عند الترجح عند المكلف أن 80% أنه صلى 4 ركعات فإنه يأخذ بهذا. فالقرينة هنا قلبت على الأصل.
قل السؤال فضيلة الشيخ، لماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مار بن ياسر بإعادة صلاته حينما تمرغ من الجنابة مع إمكان القضاء لتلك الصلاة بناء على ما ذكرتموه من إمكان تداوم في الأمر؟
نعم، نقول بأن هنا الآن عمار بن ياسر أتى بالواجب، لأن الواجب أن يعم الإنسان أو أن يمسح الإنسان كفيه ووجهه بالتراب، يعني أو بالصعيد الطاهر، هذا الواجب. ففعل عمار رضي الله عنه مرق الأجداد في الصعيد، يعني يظهر من فعله أنه حمم كل بدنه بالتراب. والعلماء رحمه الله يقولون لو أن المتيمم صمد لذيح حتى عمت كفيه ووجهه أنه الآن أصبح متيمم. نعم، وأيضا خذها قاعدة أن ما يتعلق بعبادة المسح أنها عبادة مخففة، يعني كل ما يتعلق بعبادة المسح أن عبادة مخففة، لأن الشارع خفف فيها، ما جعلها قصرا، جعلها مسحا. نعم، فالتيمم عبادة مخففة، مجرد أن تضرب الأرض وتمسح ظاهر الوجه والكفين. نعم، حتى قال طالب من العلماء رحمه الله الشعور ما تمسح، وإنما يمسح فقط الوجه والكفين، خلاص الآن حصل لك التيمم. لأنه الأصل فيه أن عبادة مخففة.
قول السؤال فضيلة الشيخ، أين ما هي المراجع التي تتكلم عن التفصيلات المتعلقة بالأمور أو أسباب التخفيف؟
بالنسبة فيما يتعلق بأسباب التخفيف، يعني هناك كتب، يعني كتب القواعد الفقهية، في قواعد فقهية مثل الأشباه والنظائر لابن مجيم، الأشباه والنظائر للسيوطي، تكلموا عن قاعدة المشقة هذه بالتيسير. عندما يتكلمون على هذه القاعدة يفرعون ويذكرون مثل هذه الأسباب، لكن قد أنهم يعني الإنسان إذا مارس التدريس تدريس الفقه يستطيع أنه أيضا يضيف على ما يذكره العلماء رحمه الله بعض الأشياء وبعض الضوابط. وكذلك أيضا هناك كتب أخرى تعنى بالقواعد، قواعد الكبرى وغيرها، مثل كتاب الوجيز البورنو، وأيضا كتاب القواعد الكبرى للشيخ صاحب السدران وغير ذلك، يعني بيّنت مثل هذه الأمور. وأيضا قواعد الندوي، وأيضا قواعد الشيخ مصطفى الزرقاء إلى آخره.
يقول السائل، إن كان هناك أمر يتعلق بالعبادة ثبت عن أحد من السلف الصالح وليس له دليل ولا أصل، فهل يجوز أن يطرق عليه بأن هذا العمل بدعة؟
قلنا البدعة هي كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سنة الخلفاء الراشدين أن السنة متبعة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد.
قل السائل، بناء على الكلام حول المشقة، لماذا لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي مكتوم في الصلاة مع الجماعة؟
نعم، هذه أجاب عنها العلماء رحمه الله بأنها قضية عين. يعني هذه قضية عين، يعني ويحتمل هو الأصل، نعم الأصل أنه متى وجد حرج ومشقة للإنسان فإن هذا يرخص له في ترك الجماعة. إذا كان في مجيئه للمسجد حرج ومشقة يرخص له في ترك الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض ترك الصلاة مع الجماعة، يعني ولما جحش وأصابه حج نعم في فقده صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، نعم صلى في بيته. وأيضا عتبان بن مالك نعم لما ذكر له عذره رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة. فلا بد أنك ترد المتشابه المحكم، نعم تحمل المحكم المتشابه. وهذه طريقة الراسخين في العلم، فهذه قضية عين تحتمل أمور، نعم أو يعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص له لأن عبد الله بن المكتوم كان له رغبة في الخير وإدراك الأجر إلى آخره، فأراد مع تخلفه في بيته أن يدرك فضل الجماعة فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.
يقول السائل هناك نصوص في بعض القوانين تقول الشريعة والعرف هما مصدر التشريع، ما رأيكم في هذه العبارة؟
نحن ذكرنا بأن أما بالنسبة للشريعة فهذا صحيح مصدر التشريع، أما بالنسبة للعرف العرف تدور مع الشريعة، العرف تدور مع الشريعة، فإذا صادم النص فإنه لا عبرة به. وكما ذكرت أن العرف إذا كان مخالف الكتاب والسنة، مثل تعارف الناس الآن على الإشراك في ولمات الزواج، أو تعارفوا الآن على إقامة مآسي أو على غنى في الأعراس أو تصوير أو غيرها من المنكرات، أو النساء تعارفت الآن على ثياب ضيقة أو شفافة أو غير ذلك، هذه كلها أعراف باطلة لا عبرة فيها.
يقول السائل لو تبرع ولي أمر المجنون بمال المجنون فوضعه في صدقة الجارية هل يصح التبرع؟
نقول هذا لا يجوز، يعني ما يملك يتبرع من ماله ولا بقرش واحد، يعني المجنون يجب أن يحفظ ماله، يعني ويأتينا إن شاء الله قاعدة وهي أن من تصرف لنفسه يعني فتصرفه تصرف شهوة، ومن تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة. هذه قاعدة إحدى القواعد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، ويأتينا إن شاء الله يأتي أن من تخير لنفسه أو تصرف لنفسه فإن خياره خيار استشهاده، وأما من تخير لغيره فإن خياره خيار مصلحة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشر، القاعدة الثانية عشر لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أيها الأحبة، تقدم لنا في الدرس السابق أن ذكرنا القاعدة السادسة وهي الأصل في العبادات الحضر والأصل في العادات الإباحة، وأيضا تكلمنا عن القاعدة السابعة وهي أن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ويشترط لصحة التبرع التكليف والملك والرشد. وأيضا تكلمنا عن القاعدة التاسعة وهي قاعدة العادة المحكمة، وأيضا تكلمنا عن القاعدة العاشرة وهي قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأيضا تكلمنا عن القاعدة الحادية عشرة وهي اليقين لا يزول بالشك. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة الرضا. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوق الاختيارية. هذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة الرضا في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوق. والرضا خلاف الإكراه، الرضا خلاف الإكراه والسخط والبغض. والرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه، الرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه. والمعاوضات جمع معاوضة، والمراد بعقود المعاوضات كل عقد يراد به الربح والكسب. والتبرعات جمع تبرع، والمراد بعقود التبرعات هو أو هي إخراج المال بلا مقابل، إخراج المال بلا مقابل. والفسوق جمع فسق، والفسق في اللغة الحل والخلع، الفسق في اللغة الحل والخلع. وأما في الاصطلاح فهو حل العقد. هذه القاعدة أيها الأحبة تشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يشترط في عقود المعاوضات الرضا، الأمر الثاني أنه يشترط في عقود التبرعات الرضا، الأمر الثالث أنه يشترط في فسوخ العقود الرضا. أما بالنسبة للأمر الأول فقلنا بأن تعريف عقد المعاوضة أنه كل عقد يقصد به الربح والكسب والتجارة، مثل عقود البيوع، مثل الرهن، مثل الكسب، مثل الرهن، مثل الضمان، مثل الكفالة، مثل عقد المساقات، عقد المزارعة، عقد الشركة. كل عقد يقصد به الربح والكسب فهو من عقود المعاوضات، فنشترط فيه الرضا. وعلى هذا لو أكره الإنسان على أن يبيع ماله فإن هذا البيع غير صحيح، نقول بأنه بيع باطل ما دام أن البائع قد أكره على هذا البيع. وكذلك أيضا لو أن المشتري أكره على أن يشتري نقول بأن هذا الشراء شراء باطل لفقد شرط الرضا. كذلك أيضا لو أكره على عقد الشركة، شركة المضاربة أو شركة العنان أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان، فنقول بأن هذا العقد باطل. وكذلك أيضا لو أكره على عقد المساقات أو عقد المزارعة فنقول بأن هذا عقد باطل. وكذلك أيضا لو أكره على عقد الكفالة بأن يكون كفيلا في بيع، في عقد بيع ونحو ذلك، فنقول بأن هذا عقد باطل. فالأمر الأول يقول نشترط في عقود المعاوضات الرضا، ودليل ذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان: إنما البيع عن تراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وقال أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يستثنى من هذه القاعدة، وهي قاعدة في عقود المعاوضات أنه يشترط فيها الرضا، يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، يعني فإنه لا يشترط الرضا في هذه الحالة. فلو أكره شخص على أن يبيع ماله لكي يوفي دينه فإن هذا إكراه بحق، فالإكراه هنا يكون بحق، ويكون العقد حينئذ عقدا صحيحا لأن الإكراه بحق. كذلك أيضا لو أكره على أن يبيع ماله لكي ينفق على أولاده أو لكي ينفق على زوجته إلى آخره، المهم إذا كان الإكراه بحق فإن العقد يكون صحيحا. وما استنى لقاب حق كما لو أكره على أكره المدين على أن يبيع ماله لكي يوفر دينه فنقول بأن هذا العقد عقد صحيح، أو أكره على بيع ماله لكي ينفق على زوجته أو أولاده أو من تلزمه نفقتهم، نقول بأنه إكراه بعقد بحق والعقد حينئذ يكون صحيحا. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو أنه يشترط في عقود المعاوضات الرضا في عقود التبرعات، وذكرنا أن المراد بالتبرع هو إخراج المال وبذله بلا مقابل. وعقود التبرعات العلماء رحمهم الله يذكرون عقود المعاوضات ثم بعد ذلك يتبعون بعقود المعاوضات عقود التبرعات، فتجد أنهم يتكلمون عن البيوع وعن الخيارات وكذلك أيضا عن الرهن وما يتعلق بعقود المعاوضات من الشركات والمستقات والمزارع إلى آخره، ثم بعد ذلك يتكلمون عن عقود التبرعات مثل الوقف، مثل الهبة والعطية، مثل الوصية، مثل العتق، ثم بعد ذلك الميراث، ثم يتكلمون عن أحكام الأنشحة. فعقود التبرعات وكل عقد فيه بذل المال وإخراجه بلا مقابل. فلو أكره الإنسان على أن يهب ماله لزيد فنقول بأن هذه الهبة عقد باطل، ولو أكره على أن يعتق رقيقه نقول بأن هذا عتق باطل، ولو أكره على أن يوقف ماله نقول بأن هذا الوقف نعم نقول بأنه باطل. فلا بد في عقود التبرعات أيضا من الرضا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأيضا تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الأمر الثالث قال: والفسوق الاختيارية أيضا يشترط فيها الرضا. وقلنا الفسوق جمع فسق، والفسق في اللغة هو الحل والخلع، وأما في الاصطلاح فهو حل العقد. في الاصطلاح حل العقد سواء كان حل عقد بيع من البيوع أو حل عقد تبرع من التبرعات أو حل عقد نكاح للأنكحة، فيشترط في الفسوق أيضا أن تكون بالرضا. ففسق النكاح لا بد فيه من رضا الزوج، وفسق عقد البيع لا بد فيه من رضا المتعاقدين البيع والمشتري، وفسق عقد الشركة فسق عقد الشركة إذا كان يترتب على الفسق ضرر لا بد فيه من رضا المتعاقدين، وفسق عقد المتقات والمزارعة لأنها عقود لازمة على الصحيح هذه لا بد فيها من رضا المتعاقدين، وفسق عقد الإجارة لا بد فيه من رضا المتعاقدين. فالفسوق هذه لا بد فيها الفسوق الاختيارية لا بد فيها من الرضا. وقول المؤلف الاختيارية هذا يخرج الفسوق القهرية، يعني فالفسوق التي تكون بحق هذه لا يشترط فيها الرضا. فلو أن الزوج كان معيبا ثم بعد ذلك طالبت الزوجة بفسخ النكاح فإنه لا يشترط رضاه، يعني إذا كانت الزوج عيب من العيوب التي توجب فسخ عقد النكاح فإنه لا يشترط رضاه عند فسخ العقد. كذلك أيضا لو كان في السلعة المعيبة لو كان فيها عيب فإنه لا يشترط رضا البائع إذا أراد المشتري أن يفسخ. كذلك أيضا لو حصل تدليس في البيع أو حصل غبن في البيع فإنه لا يشترط رضا المدلس ولا يشترط رضا أيضا الذي باع بيعا فيه عيب. المهم أن الفسوق القهرية لا يشترط فيها الرضا، الفسوق الاختيارية هي التي يشترط فيها الرضا، أما الفسوق القهرية فإنه لا يشترط فيها الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة عشرة: الإسلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. الإتلاف في اللغة الإفناء والإهلاك، الإتلاف في اللغة الإفناء والإهلاك. وأما في الاصطلاح فهو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. يقول الإتلاف هو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. وهذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله تنقسم إلى قسمين، القاعدة في الإتلاف هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإتلاف فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، والقسم الثاني الإتلاف فيما يتعلق بحقوق الآدميين. أما بالنسبة للإتلاف فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فإنه يعذر في ذلك الناسي والجاهل، يعذر في ذلك الناسي والجاهل كحكم تكليفي فلا يأثم، وكحكم وضعي فلا ضمان عليه. نقول الإتلاف بالنسبة لحقوق الله عز وجل يعذر في ذلك الناسي إذا أتلف شيئا يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل فإنه يعذر في ذلك الناسي، وكذلك أيضا يعذر في ذلك الجاهل، فلا يأثم لا يلحقه إثم كحكم تكليفي، وكذلك أيضا كحكم وضعي بالنسبة للضمان هل يضمن أو لا يضمن، نقول لا ضمان عليه. مثال ذلك المحرم إذا أحرم فإنه يحرم عليه أن يصيد صيدا، وكذلك أيضا مكة يحرم صيدها، حرم مكة يحرم صيده. لو أن الإنسان نسي أنه محرم ثم بعد ذلك صاد صيدا فإنه لا إثم عليه كحكم تكليفي، لا يلحقه إثم، وكذلك أيضا لا يلحقه ضمان فلا تجب عليه كفارة. وكذلك أيضا لو أتلف حمامة من حمام مكة، أتلف حمامة من حمام مكة أو صيدا من صيد الحرم ناسيا أو جاهلا فإنه لا يلحقه شيء، لا يأثم ولا ضمان عليه، لا تجب عليه، لا تجب عليه كفارة. ودليل ذلك دليل ذلك قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقال الله عز وجل متعمدا، فيفهم من ذلك أن غير المتعمد أنه لا جزاء عليه فلا يلحقه الضمان، وإذا لم يلحقه الضمان لم يلحقه أيضا الإثم. فتبين لنا أن الإتلاف في حق الناس والجاهل بالنسبة لحق الله عز وجل فيما يتعلق بحق الله عز وجل أنه يكون معذورا فيه، فلا يلحقه إثم، وكذلك أيضا لا يلحقه ضمان. وكذلك أيضا من صور الإتلافات المحرم إذا حلق رأسه، حلق رأس المحرم هذا إتلاف، أيضا إذا قلم أظافره هذا أيضا إتلاف، فإذا قلم أظافره أو حلق شعر رأسه هذا إتلاف، فإذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يلحقه شيء، لا يأثم ولا تلزمه كفارة. هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يعذر في ذلك الناس والجاهل، يعذر في ذلك كحكم تكليفي فلا يلحقه إثم، وأما بالنسبة للضمان فإنه يضمن حتى ولو كان ناسيا حتى ولو كان جاهلا، يضمن المال ويضمن النفس، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأصبح عندنا الجاهل والناسي فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل تبين لنا أنه يعظى فلا يلحقه إثم ولا ضمان، وأما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه لا يلحقه إثم وإنما يلحقه الضمان، فيجب عليه أن يضمن. وكيفية الضمان هذا سيبينه المؤلف رحمه الله في قاعدة عن في قاعدة مستقلة. وقول المؤلف رحمه الله الإتلاف يستوي فيه المتعمد، يعني يستوي فيه المتعمد، هذا نخرج المتعمد. أما بالنسبة للمتعمد فهذا يلحقه يلحقه الإثم ويلحقه الضمان مطلقا في حق الله عز وجل وفي حق الآدميين. عندنا المتعمد يلحقه الإثم كحكم تكليفي، ويلحقه الضمان كحكم وضعي في حق الله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وفيما يتعلق بحقوق الآدميين. أما بالنسبة للجاهل والناس فذكرنا أنه فيما يتعلق بحق الله له حكم، وفيما يتعلق بحقوق الآدميين هذا له حكم آخر. وقول المؤلف رحمه الله المتعمد الرفع للإتلاف، وأن الإتلاف هو الإفناء والإهلاك. وأما في الاصطلاح فهو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. قال المتعمد، المتعمد هو الذي يفعل الجناية عن قصد. قال والجاهل، الجاهل هو المخطئ، أي الذي يفعل ما له فعله، يفعل شيئا له أن يفعله فيحصل منه الإتلاف. يعني مثلا يصيد صيدا ثم بعد ذلك يضرب إنسانا أو يطلق مالا، هنا فعل شيئا له أن يفعله لكن حصل من فعله الإتلاف. فنقول الجاهل هو المخطئ، والمخطئ هو أن يفعل ما له فعله فيحصل منه الإتلاف. قال والناسي، الناسي هو الغافل التاهي. وقال المؤلف رحمه الله وهذا شامل إتلاف النفوس المحترمة والأموال. النفوس المحترمة تنقسم إلى قسمين، يعني تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نفوس الآدميين، القسم الثاني نفوس غير الآدميين. أما بالنسبة لنفوس الآدميين فالنفوس المحترمة أربعة، النفوس المحترمة أربعة: نفس المسلم محترمة، نفس الذمي محترمة، نفس المستأمن محترمة، نفس المعاهد محترمة، بقي النفس الأخيرة نفس الحربي، وهو الكافر الذي بينه وبينهم حرب. الكافر الذي بينه وبينهم حرب هذا نفسه ليست محترمة ولا ضمان، يعني مباح الدم والنفس، مباح الدم والمال. فالذمي الذي يبذل الجزية للمسلمين هذا نفسه محترمة، فلو أن الإنسان أتلف نفس هذا الذمي فعليه الدية. المعاهد الذي بينه وبينهم عهد هذا نفسه محترمة، لو أنه أتلف نفسه فعليه الدية. كذلك أيضا المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأداء بأمان هذا نفسه محترمة، المسلم نفسه محترمة وهذا ظاهر. الحربي الكافر الذي بينه وبينه الحرب هذا نفسه غير محترمة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالآدميين. أما بالنسبة لما يتعلق بغير الآدميين فالنفس المحترمة التي يتعلق بغير الآدميين هي ما يملكه الآدمي مما لا يحل قتله، يعني هي مما يملكه الآدمي مما لا يحل قتله. وهذا يشمل بهيمة الأنعام، يعني يشمل بهيمة الأنعام التي يملكها الآدميون ولا يحل الاعتداء عليها، وكذلك أيضا يشمل غير بهيمة الأنعام التي لا يملكها الآدمي ولا يحل قتلها، كما مثلنا كالصيد بالنسبة للمحرم وكالصيد بالنسبة لحرم مكة. فنقول غير الآدميين هو الذي لا يحل قتله إما لحق الله أو لحق الآدمي. فيما يتعلق بغير الآدميين هو الذي لا يباح قتله إما لحق الله أو لحق الآدمي. فلحق الآدمي مثل بهيمة الإنعام، أو لحق الله عز وجل مثل صيد الحرم أو صيد المحرم إلى آخره. وقوله الأموال والحقوق هذا سيأتي إن شاء الله بيانها في قاعدة مستقلة في بيان ما المراد بالمال عند العلماء وما المراد بالحق عند العلماء. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة: السلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. السلف هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله في منظومته نظمها بقوله: والخطأ والإكراه والنسيان، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي عنه وينتفي التأثيم عنه والزلل. قال المؤلف رحمه الله: السلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. السلف سبق أن عرفناه وقلنا بأن السلف في اللغة الإهلاك والإفناء، وأما في الاصطلاح فهو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به عرفا. وقوله في يد الأمين، من هو الأمين؟ الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن مالكه فهو أمين. وعلى هذا يدخل في ذلك ولي اليتيم، ولي اليتيم هذا نسميه أمين لأنه قبض مال يتيم بإذن الشارع. يدخل في ذلك المستأجر، المستأجر الذي استأجر العين، استأجر العين وقبض هذه العين، قبض السيارة، هذا المستأجر نسميه أمينا لأنه قبض هذه العين المؤجرة بإذن مالكها. يدخل في ذلك أيضا المودع، هذا نسميه أمينا لأنه قبض الوديعة بإذن مالكها. يدخل في ذلك أيضا المستعير على الصحيح، هذا نسميه أمينا لأنه قبض العين المعارة بإذن مالكها. فالقاعدة في الأمين، من هو الأمين الذي لا يضمن؟ هو من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، بإذن الشارع أو بإذن المالك. قال المؤلف: السلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط. فالأمين إذا تلفت العين تحت يده فلا ضمان عليه إلا في حالتين: الحالة الأولى التعدي، والحالة الثانية التفريط. والتعدي ما هو التعدي؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. يعني التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا المودع إذا لو أن زيدا أودع عمرا كتابا ففرض ترك ما يجب، لم يحفظ هذا الكتاب بحرز مثله، لم يحفظ بحرز مثله، ثم بعد ذلك تلف هذا الكتاب، يضمن هذا الأمين أو لا يضمن؟ نقول يضمن، لأنه فرض ترك ما يجب عليه وهو أن يحفظه في حرز مثله. كذلك أيضا التعدي هو أن يفعل شيئا لا يجوز له، أخذ هذا الكتاب كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعمال هذا الكتاب وقراءته، أو أخذ هذه السيارة كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعمالها. هنا الآن فعل شيئا لا يجوز له، فلو أن هذه السيارة تلفت فإن عليه ضمانها. قال: وفي يد الظالم مضمون مطلقا. قلنا الأمين لا يضمن إلا في حالتين: الحالة الأولى التعدي، والحالة الثانية التفريط. إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، لا عدوان إلا على الظالمين. والأمين ليس ظالما لأنه قبض المال بالإذن إما من الشارع أو من المالك، فلا عدوان عليه ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط. فهذا دليل على أن الأمين إذا حصل السلف تحت يده وقد حصل منه عدم التعدي وعدم التفريط أنه لا ضمان عليه. وأيضا يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في العارية لما استعار من صفوان بن أمية أذرعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: العارية مؤجاة. نعم بل عارية مؤجاة. نعم بل عارية مؤجاة. نعم. فدل ذلك على أن الأمين لا يضمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الضمان، لم يقل بأنها مضمونة. نعم وإنما قال العارية مؤجاة، وما ورد بلفظ العارية بل عارية مضمونة أي أضمن لك أداءها على سبيل البقاء إن بقيت. نعم أما إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط مني فإنه لا ضمان علي. وكذلك أيضا مما يدل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: العارية بمنزلة الوديعة. نعم لا ضمان فيها إلا أن يتعدى. العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى. وهذا أخرجه عبد الرزاق وابن حزم وإسناده حسن. فالشق الأول من هذه القاعدة يتعلق بالأمين، فالأمين إذا تلف تحت يده العين التي قبضها فإنه لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، وذكر دليل ذلك. القسم الثاني، نعم القسم الثاني من أقسام هذه القاعدة تتعلق في غير الأمين. نعم فغير الأمين، غير الأمين هذا يضمن. ومن هو غير الأمين؟ غير الأمين هو المتعدي في قبض المال ابتداء أو تبعا. نقول غير الأمين هو المتعدي في قبض المال ابتداء أو تبعا. ابتداء مثل الغاصب، مثل السارق إذا سرق هذا الكتاب أو غصب هذا الكتاب ثم تلف عنده هذا الكتاب حتى ولو حفظه في حرز مثله، غصب هذا الكتاب وأقفل عليه في الصندوق، حفظه في أكثر من حرز مثله، ثم بعد ذلك جاءت نار وأكلت هذا الكتاب، فنقول بأنه يضمن حتى وإن لم يحصل منه تعد أو تفريط في الحفظ، لكنه متعدي في غصبه، فنقول بأنه يضمن مطلقا حتى وإن كان التلف لم يحصل منه تعد فيه ولا تفريط. قلنا غير الأمين هو المتعدي في قبض المال ابتداء أو تبعا. أو تبعا مثال ذلك: استعار هذا الاستعارة أخذ هذا الكتاب كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعماله، أخذ هذه السيارة كعارية على أن يقودها في هذا البلد ثم بعد ذلك خرج بها خارج البلد، هنا الآن تعدى في قبض المال، فنقول يلزمه الضمان إذا تلفت وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط. فأصبح عندنا الأمين هذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وذكرنا لذلك. وأما بالنسبة للظالم غير الأمين، وضابطه كما ذكرت هو من قبض المال، هو من تعدى في قبض المال ابتداء أو تبعا، فهذا عليه الضمان مطلقا، عليه الضمان مطلقا. ويدخل فيه صور كثيرة كما ذكرت: كالغاصب، كالسارق، كالمودع إذا رفض أن يرد الوديعة إلى مالكها حتى تلفت، كالمستعير إذا استعمل العارية في غير ما أذن له فيه أن يستعملها فيه، كالمودع أيضا إذا استعمل الوديعة وهو لم يؤذن له في الاستعمال إلى آخره. ودليل ذلك هذا القسم وهو أن الظالم يضمن المتعدي في قبض المال، فلذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، فبين الله عز وجل أن الظالم عليه العدوان. وكذلك أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه: العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى، فيفهم من ذلك أنه إذا تعدى أن عليه، يعني أن عليه الضمان. ولا شك أن الغاصب متعد في غصبه، والسارق متعد في سرقته، والجاحد متعد في جحده، فهؤلاء عليهم الضمان. قال رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. وقد قول ال نعم ها كيف اي نعم من النظم ما ذكر المؤلف ما ذكر شيء يقول المؤلف القاعدة 15 لا ضرر ولا ضرار. الضرر في اللغة خلاف النفع، الضرر في اللغة خلاف النفع، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق مفسدة بالغير مطلقة، في الاصطلاح إلحاق مفسدة بالغير مطلقة. وقوله لا ضرر ولا ضرار، هل هما بمعنى واحد لا ضرر ولا ضرار، هل هما بمعنى واحد أو لكل منهما معنى؟ نحن عرفنا الضرر وهو أنه في اللغة خلاف النفع، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق مفسدة بالغير. وقوله لا ضرر لا ضرار، هل هو بمعنى قوله لا ضرر أو أن له معنى آخر؟ في هذا قول العلماء رحمهم الله. القول الأول أنه بمعنى واحد،